السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على البر والتقوى، وأن يوفقنا لمرضاته، ويستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نزل من الغيث وحل من المطر، وأن يجعله بلاغا للعباد ومتاعا إلى حين، كما نسأله أن يجعلكم وأن يجعل بكم وأن يجعلكم من الغيث النافع الذي ينتفع به العباد والبلاد، يحيون بالعلم قلوب العباد ويدعونهم إلى الهدى ويبصرونهم من العمى. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كان الحديث في الدرس الماضي في آخر ما يتعلق بالكلام على أو بمسائل عروض التجارة والمسائل المتفرعة منها، ثم دخلنا ولجنا في الكلام على زكاة الفطر. كنا قد ذكرنا مسألتين، إحداهما لم أذكرها إلا الآن، فلن أجد من أكثر من أن أحيلها إلى الدرس القادم، وهي أثر ابن عمر الذي استدل به المالكية على أن الزكاة في عروض التجارة إنما تجب فيما يدار. الذي فات علي الحقيقة نسيت أن آتي به. ثم مسألة ذكرنا أولها ولم ننتهي عندها، وهي في لما ذكرنا ما يتعلق بالمال الموروث إذا قسم، هل قسمته تعتبر انتقالا له، بمعنى أنه يمكن أن يبتدأ بذلك حولا أو لا؟ والذي يظهر الله أعلم أن القسمة لا تعتبر انتقالا بالفعل، فبناء على ذلك حتى ولو قسمت الأرض المشاعة بين الورثة فإن ذلك لا يصيرها ملكا جديدا، بمعنى أنه يبتدئ به حولا، بل لا يكون هذه الأموال ونحوها مملوكة بالفعل إلا بالبيع أو الانتقال بأي نوع من أنواع المقايضة وغيرها. هذا مسألة ينبغي التنبيه عليها. أيضا ثم مسألة سألني بعض الإخوة عنها عند خروجنا من المسجد، وهي يعني يحتاج إلى التنبيه عليها. لما ذكرنا أن المال الموروث لا تكون فيه زكاة إلا أن يعني يجتمع فيه الملك بالفعل بأن يبيعه أو يتصرف فيه فينتقل وينوي بما انتقل من المال أو استبدل به من المال تجارة أو نحو ذلك، يخرج من هذا النقدان، فالذهب والفضة إذا أو ما يقوم مقامها من العملات في هذا الوقت إذا انتقلت إلى الوارث فإنه بمجرد انتقالها، فقلنا بأن هذه أشياء الزكاة فيها في أعيانها، فبناء على ذلك تجب الزكاة فيها. فمحل الكلام إنما هو في هذا الباب في عروض التجارة لا غير. أما المال الذي هو الأوراق النقدية المعاصرة أو الذهب والفضة فتلك بمجرد ملكها تجب يبدأ بها حولا حتى يعني يرتفع الإشكال أو يذهب اللبس في الظن بأن كل مال موروث يكون هذا حكمه. لا، محل كلامنا فيما مضى إنما هو في عروض التجارة، أما ما سوى ذلك فهو إذا ملكه ابتدأ به حولا، لأن الزكاة تجب في عينه. واضح؟ نعم. نعم، ذكرنا ما يتعلق بالكلام على زكاة الفطر بيانا لوجوبها ومحل الوجوب فيها، وذكرنا شرط الوجوب فيها، فقلنا بأنها تجب أو الدليل على وجوبها، ثم ذكرنا أنها تجب على كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وأن شرط وجوبها أن يجد ما حاجته الأصلية أو ما يقوته ذلك اليوم، فإذا وجد ذلك فزاد، فما زاد فإنه يجب عليه، أو فإنه إذا زاد عن حاجته شيء فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر. وتكلمنا على الدين وهل يمنع زكاة الفطر أو لا، وما العلة في أنه لا يمنع زكاة الفطر على ما مر بيانه في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فيخرج عن نفسه، إخراج الإنسان عن نفسه هذا ظاهر ولزومه بين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وعلى دالة هنا على التحتم واللزوم، يعني أنها واجبة عليه، متحتمة في إخراجها، فيخرج عن نفسه. قال: وعن مسلم يمونه. ذكروا أن زكاة الفطر تجب على من تجب عليه ميانته ونفقته، فكما أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجه أو ينفق على ولده أو ينفق على رقيقه، فكذلك الزكاة هنا يجب إخراجها عن هؤلاء كلهم. ما وجه كونها واجبة على هذا النحو؟ أولا استدلوا بالأثر وبالمعنى، فإنه جاء في حديث ابن عمر بزيادة عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى ممن تمونون. قال: ممن تمونون، يعني ممن تنفقون عليه، ممن تنفقون عليه. فقالوا أن هذا اللفظ دال على أن الزكاة واجبة على الإنسان في من ينفق عليهم، والنفقة واجبة على الزوجة والرقيق والولد ونحوهم، فكانت أيضا واجبة على هؤلاء، وإنما تجب على المسلم لقوله هنا مسلم، فدل لو أن عنده رقيق كافر أو نحو ذلك فإنها لا تجب، لأن تعلق الزكاة إنما هو بالمسلم على ما مر بيانه في الدرس الماضي. هذا أيضا من جهة الأثر، لكن ما من كيف من جهة كيف استدلوا من جهة المعنى؟ قالوا من جهة المعنى بأن مرد الزكاة هنا إلى البدن على ما ذكرنا، خلافا للأبواب المتقدمة فإن مردها إلى المال والنصاب، أليس كذلك؟ فقالوا لما كان مردها إلى البدن، والبدن متعلق الحكم عليه من الإنفاق ونحوه على الزوج أو على الوالد أو على السيد، فهنا قالوا بأنها تجب على من يمون، تجب على من يمون، فلذلك أدخلوا في هذا زوجته وولده وكما ذكرنا وعبده، فلأجل ذلك قالوا بأنها تجب عليه. هذا قدر جيد في إيضاح هذه المسألة، ستأتي المسألة التي بعدها ويزيد الأمر وضوحا، لكن سنؤخرها عند قوله فإن عجز. قال: ولو شهر رمضان. ولو شهر رمضان، يعني كأنه يقول: ولو كان المنفق عليه هنا من هؤلاء إنما أنفق عليه في شهر رمضان، فإنه يدخل في لزوم إخراج الزكاة عنه، في لزوم إخراج النفقة الزكاة عنه. ولما قال لو هنا إشارة إلى وجود الخلاف عند الحنابلة على درجة من القوة ظاهرة، أما كونهم أدخلوا ذلك في وجوب إخراج الزكاة عن، فأصله أن أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل يعني ضم يتيمة إليه شهر رمضان يخرج عنها الزكاة، قال: نعم. فأخذوا من هذا أنه إذا أنفق على شخص شهر رمضان فإنه يخرج الزكاة عنه. فمقتضى كلامهم هنا أنه لو مان شخصا أو أنفق على شخص كضيف ونحوه شهر رمضان فإنه تجب عليه زكاته. نعم، فإنه يخرج زكاة ذلك الرجل، فإنه يخرج زكاة ذلك الرجل. لكن هنا ينبعث الإشكال، وهو أنه من جهة الاستدلال بالأثر ممن تمونون، يعني ممن تلزمكم نفقته، وكذلك المعنى، فإنه إنما تجب على من وجبت عليه نفقته، وهؤلاء لا تجب عليه نفقتهم، أكثر ما فيها أنه تبرع بالنفقة. فمن جهة الأثر والمعنى لا يدخل هذا في وجوب النفقة. ولذلك قال بعض الأصحاب بأنه لا تجب النفقة في على من أنفق عليه شهر رمضان من ضيف أو يتيم أو نحو ذلك، وأن قول أحمد هنا إنما هو على سبيل الحث، فإن شخصا أنفق على شخص شهر رمضان لن يعجزه ذلك أن ينفق، أن يدفع عنه الفطرة أو الزكاة الفطر، وأنه كما أنه أنفق عليه في غير ذلك فإن الأولى أن ينفق عليه في هذا الأمر، خاصة وأنه أمر يتعلق به، يعني واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا هنا في هذه المسألة بأنه يعني أو جاء عن أحمد رحمه الله تعالى الحث على الإنفاق في هذه في هذا، فيكون بابها باب الحث وال يعني الندب والاستحباب، لا سبيل هو سبيل الوجوب واللزوم والإلزام. نعم. نعم، الحقيقة أنا قلت بأنها ستأتي في قول فإن عجز، لا هي أنا نسي، هي ستأتي في قوله ومن لزمت غيره، المسألة اللاحقة. هنا يقول المؤلف فإن عجز، وضبطها كما مر معنا بعجز، عجز يعجز، ويمكن أو تصح عجز يعجز، لكنهم يقولون الأصح والأتم عجز، عجز، لأن عجز يقولون من العجيزة، فلا يحسن أن تكون على هذا النحو، فتكون إذن ضبطها كما قرأ في المرة الثانية وكما ضبطها صاحب أو ضابط المتن، فإن عجز عن البعض. إذن لما كان زكاة الفطر مبدأها مبدأ النفقة فإنها مرتبة كهي، فإنها مرتبة كالنفقة، فكما أن الإنسان تجب عليه النفقة مرتبة، الأولى فالأولى والأوجب فالأوجب والألزم فالألزم، فكذلك هنا. ولذا قال فإن عجز عن البعض، الأصل أنه إذا استطاع أن يخرج الزكاة عن الجميع فهو كذلك، لكن إذا عجز فليبدأ بالأهم فالأهم، فلذا قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ولا شك أن البداءة بنفسه لتحتم اللزوم عليه، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأول ما يجب على الإنسان أن يستنقذ نفسه، أن يستنقذ نفسه. نعم، قال فامرأته بدأ بنفسه فامرأته، نعم هنا لأنه معطوف على المجرور، فقالوا لأن النفقة على المرأة بابها باب المعاوضة، باب المعاوضة، لأنه لما كان يستفيد منها وينتفع ويستمتع بها كانت عليه نفقتها، كان عليه نفقتها، فلذلك كانت أولى وأبدى من غيرها. نعم، قال فرقيقه، نعم أيضا الرقيق مقدم على الولد، لقال كيف يقدم الرقيق على الولد؟ قالوا لأن متعلق الرقيق بنفس الإنسان، فإن حاجته إليه ملحة، لأنه يقوم بشؤونه ويصلح له أموره ويتعاهد ما يحتاج إليه، فإذا كأنها من حاجة الشخص نفسه، واضح؟ وإنما قدموا المرأة عليه لأن بابها باب المعاوضة، فبناء على ذلك قالوا بأن الرقيق بعدها، لأن تعلق حقه من تعلق حق الإنسان في نفسه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فبناء عليه قدموا الرقيق على الولد وعلى غيره. نعم. قال فأمه فأبيه، وهنا الأم مقدمة على الأب وعلى الولد، وذلك لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ببرها على تقدما على الأب ثلاثا ثم الأب، فدل على أنها مقدمة في النفقة كذلك. فلو أن عنده صاع ثلاثة أصواع أنفق عن نفسه ثم عن امرأته ثم عن رقيقه إن كان واحدا أو أكثر، إن كان ثلاثة أربعة يجب عليه، فإن كان عنده مثلا، لكن نفترض أن عنده واحد، فإن كان عنده أربعة أصواع زائدة عن حاجته الأصلية فنقول ينفق عن، يخرجها عن أمه، فإن كان عنده خامس أنفقه على أبيه. نعم. ولذلك قال من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك، فدل إذن على أنها على سبيل الترتيب. وتقديم الأم على الأب للحديث الذي تحفظونه، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، إلى آخر الحديث. نعم. قال فولده، لأن الولد تجب نفقته لزوما. نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب الله جل وعلا نفقة المولود على والده، فكان ذلك يعني أو كانت الفطرة وزكاة الفطر كذلك. نعم. ثم هكذا، وسيأتي ما يتعلق في باب النفقات كيف ترتيبها ولزومها الأقرب فالأقرب، هذا بالنسبة لعمودي النسب. وأما بالنسبة لسائر الأقارب فإن مبناها عند الحنابلة على النفقة على الإرث، فمن من كنت ترثه لو مات فإنك تنفق عليه لو احتاج، ومن كان بينك وبينه حاجب أو مانع فإنك لا، فكما أنك لا ترثه فإنك لا تنفق عليه، لأن الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك، فعلقها بالإرث، فدل على أن تلك علة لأجلها يتعلق حكم الإنفاق من غيره. أما أكثر الفقهاء فإنهم لا يلزمون أو لا يوجبون النفقة للأقارب غير عمودي النسب، وليس هذا محل تفصيل المسألة هنا. نعم. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني لو أن خمسة اشتركوا في عبد فمن الذي يخرج الصاع؟ إذا قلنا بأنها تجب على العبد فهذا لا إشكال فيه، لكن هنا قلنا بأنه تجب على سيده، وهو ليس له سيد واحد وإنما له أسياد، له أسياد، فهنا قالوا بأنه يجب عليهم بقدر حصصهم، من كان يملك الربع فينفق ربع صاع، يخرج ربع صاع ويجمعونه ثم يخرجون عنه صاعا، وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم في أن العبد المشترك، لأن الله جل وعلا أوجب الفطرة عليه، قال على الذكر والأنثى والحر والعبد، وهذا عبد ولا يخرج عن حكم وجوب زكاة الفطر عليه. نعم. بتفرق الملك فيه أو اجتماع ملك لسيد واحد. واضح؟ فكما أنها تجب على السيد الذي اختص بالعبد فكذلك تجب على الأسياد إذا اشتركوا في عبد واحد. نعم. هذا واضح؟ نعم. طبعا أشرنا لها لأن الحنابل أشاروا لها لأن خالف فيها الحنفية كثير من المسائل، كيف ينص عليها الفقهاء؟ إما لدلالة النص عليها أو لحاجة الناس لها أو لبيان أو لذكر من خالف فيها ولذكر من خالف فيها حتى يتبين القول عندهم في هذه المسألة. نعم. قال ويستحب عن الجنين، الجنين لا يجب عنه أو لا تجب عليه إخراج زكاة الفطر، وذلك لأن زكاة الفطر متعلقها من وجد، وهو لم يوجد بعد، ولم يوجد بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصغير والكبير، ولما يدخل في حكم في ذلك الحكم بعد، ولما يدخل في حكم ذلك بعد، فإنما تتعلق به هذه الأحكام من خرج على هذه الدنيا ووجد فيها. نعم، لكنه استحب الحنابلة رحمه الله تعالى إخراج الزكاة عن الجنين، أصل ذلك على أصلهم، وهو الأخذ بقول الصحابي، فإنه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أخرجها عن الجنين، فقالوا بمقتضى ذلك على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل اللزوم والإيجاب. نعم. قال ولا تجب لناشز، الناشز من النشوز، والنشوز هو من أصله من الجبل الصغير يسمى نشزا لأنه مرتفع، وذلك يعني اسم للمرأة إذا ارتفعت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها، إذا ارتفعت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها، لأنها لو ارتفعت فيما لا يجب عليها لا تعتبر ناشزا، فبناء على ذلك قالوا ولا تجب لناشز. وهذا يدلك على ما ذكرت لك قبل قليل من أن مرد الوجوب هنا في زكاة الفطر إلى النفقة، فإن الناشز لما تعذر عليه استيفاء المنفعة منها فإنه لم يجب عليه الإنفاق عليها، فلما لم يجب عليه الإنفاق عليها وعندهم إيش أن الزكاة الفطر فرع عن النفقة، فرع عن النفقة، فبناء على ذلك قالوا بأنه لا تجب النفقة لها، قالوا بأنه لا تجب النفقة لها. نعم. نعم، هنا قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. هنا ذكرنا بأن أصل النفقة، أصل زكاة الفطر هو إيش؟ وجوب النفقة، أليس كذلك؟ فإذا وجبت عليه النفقة وجبت عليه زكاة الفطر، ومقتضى كلامهم هناك بأنه حتى ولو كان يعني في النفقات، حتى ولو كان الإنسان غنيا فإن نفقته لازمة على زوجه ورقيقه ونحو ذلك، خاصة الزوجة هي التي يتبين فيها الفرق. فبناء على هذا كيف قالوا هنا بلزومها أو بإجزائها؟ هنا أصل أو هذه المسألة مردها هل زكاة الفطر تجب على الإنسان أصالة ويتحملها الولي تحملا، أو أنها تجب عليه ابتداء؟ فإذا قلنا بأنها تجب عليه ابتداء فإنه إذا أخرجها بغير إذنه فإنها لم تكن منوية، فبناء على ذلك لا تصح، واضح؟ وأما إذا قلنا بأنها تجب تحملا فإن أصل وجوبها على الإنسان في نفسه، فإذا أخرجها عن نفسه أخرجها حيث صح إخراجه لها، حيث صح إخراجه لها، فبناء على ذلك يصح ولو لم يكن بإذنه، واضح؟ فبناء على هذا قد يقال ما الفرق بين النفقة والزكاة؟ أنتم في النفقة تقولون تجب عليه ابتداء، وهنا لما قلتم بأنها تجب عليه تحملا؟ هناك لأنها أمور النفقة والإنفاق ظاهرة جلية، أما هنا فإنه لما كان الأمر مترددا بين دليلين وهو قوله ممن تمنون دال على أنها على أنها على من وجبت عليه النفقة، ليس كذلك؟ لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد دال دلالة أو دلالة جلية على إيش؟ على تعلقها بالإنسان نفسه، تعلقها بالإنسان نفسه أصالة. فبناء على ذلك فرقوا في هذه المسألة، ولم يمكن أن يقولوا بأنها لم تجب أو لا يصح إخراجها لو أخرجها عن نفسه بغير إذنه، أنها لا تصح أو لا يصح إخراجها لو أخرجها عن نفسه بغير إذنه. وهذا لا شك أنه كما ذكر المؤلف أنها تصح هنا، أنها تصح هنا، لأن الحقيقة القول بأنها لازمة، لازمة للإنسان بنفسه، نعم هذا هو الأصل. وأن وهذا ظاهر في حديث ابن عمر، وأن ما ذكره وإن كان فيه يعني ما يشعر بذلك، إلا أنه لا يقوى على أن نقول بأن مناف لدلالة هذا الحديث. فإن قلنا في يعني ووسعنا في المسألة فلا أقل من أن نقول بأنه يصح إخراجها لو أخرجها بغير إذنه، يعني إن لم نقل أصلا ينبغي لكل من قدر عليها أن يخرجها، امرأة أو عبدا أو صغيرا أو كبيرا، لأن هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرض ذلك حديث ومعنى وهو تعلقها بالبدن، والبدن مسؤول عنه ذلك الولي من زوج أو والد أو سيد، فيعني يمكن أن يوجد مستمسك لهذا. لكن أن يقال بأن هذه العلة أو هذا الدليل يقضي على حديث صحيح صحيح، هذا فيه بعد، فلا أقل من أن يقال بمجموعهما إن لم نقل بأنها تجب على الإنسان أصالة أيا كان، إن قدر عليها وجبت عليه وإلا فلا. نعم. أما لو أذن، أما لو أذن له فلا إشكال فيه في صحتها، وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. نعم. كيف؟ لو أخرجها عن غيره بغير إذنه، مقتضى كلامهم هنا ماذا؟ أنها لا تصح. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. نعم. ولم ينوي. فإن كان صغيرا فنيته نية والده، لكن إن كان كبيرا فإن قلنا بأنه تحملها وجبت عليه أيضا كفت نية هذا المخرج، لكن إذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فلا بد من نية صاحبها ولم ينوي، فيظهر في هذه الحال أنها لا تصح. يعني لو كان عند الإنسان خادم وأخرجها عنه، طبعا إذا قلنا بأن ولو شهر رمضان هذا قد يكون فيه ما يشم منه رائحة أنه لا يحتاج إلى نية، لكن الأولى وعلى ما ذكرنا من أن هذه المسألة إنما سبيلها سبيل الاستحباب ونحوه، أن يخبره أن يقول له بأن تجب عليك زكاة الفطر وأنا سأخرجها عنك، أو فإذا كان صديقا أو زميلا من باب أولى، وأن يخبره وإلا لم تكن كافية في إخراجها. نعم. نعم. فمن
أسلم بعدا أو بلغ عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله فسلم.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت وجوبها، هذا وقت وجوبها، فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر. وأصل ذلك أن سببها هو الفطر، فدل على أن ذلك هو وقتها، أن ذلك هو وقتها، فلأجل ذلك قالوا بغروب الشمس ليلة الفطر. فإن كان الشهر قد تم، نعم فهذا ظاهر، وإن كان قد رؤية، فمتى ما رؤية الهلال علم أنها في مغرب ذلك اليوم قد بدأ وقتها. فبناء عليه لو أن شخصا لم يعلم مثلا أنه إلى الآن هل رؤي الهلال أو لم يرى الهلال، فولد له ثم أعلن أنه رؤي الهلال، فنقول في هذا الحالة هو ولد بعد خروج الوقت ولا بعده ولا قبله؟ بعد خروج الوقت، لأن العلم به ليس هو المقصود، المقصود حصول حقيقة الأمر، وحقيقة الأمر أنه خرج رمضان في تلك الليلة أو بمغيب الشمس ذلك اليوم. إذن هذا هو وقت وجوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، فدل على أن ابتداءها هو من انتهاء شهر الصيام حتى تكون مكفرة لما جرى في صيامه ومكملة لما حصل عليه من النقص فيه. نعم، ففرع على ذلك أنه قال فمن أسلم بعده لو لم يسلم إلا ليلة العيد فإنه لم يدخل في وجوبها، فلو لم يؤدها فإنه لا يلزمه في ذلك شيء. نعم، وكذلك أو ملك عبدا اشترى بعد غروب الشمس أو بعد تمام الشهر فلا يلزم عليه أن يخرج، تزوج امرأة وعقد عليها فإننا نقول بأنه لا تلزمه فطرتها في ذلك الشهر، لأنه لم يعقد عليها إلا بعد انتهاء سبب وجودها، أنه لما وجبت أنها لما وجبت يعني زكاة الفطر لم تكن زوجة له، لأنها تجب بخروج الشهر إما بإتمام العدة أو بخروج أو طلوع الهلال. نعم، قال أو ولد له ولد، كل ذلك لم تلزمه فطرته، وقبله تلزمه. أما لو كان العقد أو الملك للعبد أو إسلام الشخص قبل خروج الشهر ولو بدقيقة واحدة فإنه يدخل في حكم لزومها. نعم، لو كملت أحسن عنك.
ويوم العيد فرض الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه.
قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان إما لتمام العدة وإما لرؤية الهلال، فالأصل أنها إنما يفعل الشيء بعد حصول سببه، أليس كذلك؟ وهذا هو الأصل أن وقتها بعد غروب الشمس، لكن لما قال الحنابلة رحمه الله تعالى بجواز التقدمة بيوم أو يومين؟ بجواز التقدمة بيوم أو يومين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بسبب أو بعلة لزوم أو وجوب زكاة الفطر أنه قال أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، فهي من جهة المتصدق طهرة له، وهي من جهة المبذول له أو المتصدق عليه إغناء في ذلك اليوم، فقالوا وبذلها قبل يوم أو يومين يحصل به هذا المعنى، فإن الغالب أنه لا ينفقها قبل يوم العيد، واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا بأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيومين، فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في آخر روايته الحديث عند البخاري في الصحيح قال وكانوا يخرجونها قبل العيد بيومين، فقالوا بأن هذا كالتفسير أو كالتوضيح لوقتها وأن ذلك وقت لها أو أن ذلك وقت صالح لها، فإن ابن عمر هو راوي الحديث وهو من أكثر الناس لزوما للسنة وتمسكا بها، فلولا أن ذلك وقت لإخراجها لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الإخراج في ذلك الحين. نعم، إذن هذا قولهم في قبل العيد بيوم أو يومين. هذا قول يعني الوسط، لأن بعض الحنفية يقولون ب15 يوم أو أكثر حتى في بعض أقوالهم، وبعضهم ينقص من هذا الوقت، فالقول ب2 يوم وقول وسط لا يعوز الإنسان ويحرجه في ضيق الوقت، ولا أيضا تذهب العلة والحكمة التي لأجلها شرعت زكاة الفطر. قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. هذا هو وقتها، أن تخرج قبل الصلاة في يوم العيد، وذلك أن هذا هو نص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة. ولأن هذا هو الذي يحصل به العلة التي لأجلها شرعت يقينا، فإنه قال: أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. فإذا أديت قبل الصلاة أليس يحصل الإغناء ذلك اليوم يقينا حيث بذلت فيه؟ نعم. فلأجل هذا قالوا بأن بذلها في ذلك الوقت أفضل. قال: وتكره في باقيه. وتكره في باقيه، يعني أنه لو أنفقها بعد الصلاة، لو أنفقها بعد الصلاة فإن ذلك جائز وإن كان مكروها. لما أجازوها؟ نعم، أجازوها قالوا لأن المعنى حاصل، وهو أنه إذا بذلها بعد الصلاة فإن سيكون المقصود منها وهو الإغناء حاصل، سيكون الإغناء المقصود وهو إغناء ذلك الفقير، وأن يجد في يوم الفرحة والسرور ما يتزود به ويتوسع به حاصل. لكن يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. فهنا هذا الحديث مشكل على قولهم، لما قالوا يكره مع أن الحديث هنا قسم وجعلها قسمين. كما ذكرت، هم قالوا بأن المقصود حاصل وهو الإغناء، هذا واحد. الثاني قالوا بأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم ينهي حكمها، وإنما قال هي صدقة من الصدقات، وقالوا بأننا لم نقل بأنها جائزة، وإنما ذكرنا بأنها مكروهة، بأنها مكروهة. فلأجل ذلك حملوا هذا الحديث على الكراهة، ولأنه فرق بين هذا وبين بعده بيوم أو يومين، ولم يقل يعني ومن أداها بعد ذلك، من أداها بعد الصلاة يعني كأنه في ذلك اليوم. على كل حال، لا شك أن تأخيرها عن الصلاة عرضة للوقوع في المحذور، وعرضة لتأخير ما أوجب الله جل وعلا، فينبغي لمن قدر على أن يبذلها قبل ذلك فليفعل، ولا ينبغي التأخير إلا لمضطر إلى ذلك، أو يعني من خرج عن قدرته واستطاعته، كما لو كان محبوسا ففك، أو كان مغمى عليه فأفاق، أو نحو ذلك من الأشياء. أما أن يتقصد تأخيرها فإنه قد يؤخر نفسه أو يلحق بنفسه الملامة والإثم. ولذلك الفتوى عند مشايخنا أنها لا يجوز على سبيل التحريم لأجل هذا الحديث، لكن أنا بينت لكم كيف قال الحنابلة هنا بأنها مكروهة، ولم يقولوا بأنها محرمة. نعم. قال: وتكره في باقي، ويقضيها بعد يومه آثما. أما إذا أخرها عن يوم العيد فإنه يكون بذلك آثم. ما وجه كونه آثما؟ قالوا: لأنه شيء واجب لم يبذله فلحقه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذكر والأنثى، وعلى تدل على الوجوب كما هو مقرر عند أهل الأصول، ولأنها فاتت الحكمة التي من أجلها شرعت. نعم. أما كونه يقضيها فلأن كل واجب أمكن قضاؤه أو لحق بعبد بفعل بتبعة العبد فإنه لا يسقط بذهاب وقته، وإنما يجب قضاؤه على العبد، يجب قضاؤه على العبد كما هو مقرر عند علماء الأصول في هذه المسائل وما شابهها. نعم. هنا يقول لا معيب. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا هنا في باب زكاة الفطر، وهو ما يخرج فيها، ما يخرج فيها وإلى من يخرج، وإلى من يخرج محل البذل والإعطاء في زكاة الفطر. فهنا قال ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. هذه الخمسة جاءت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فدل ذلك على أن هذه أجناس تكون أو محلا لزكاة الفطر، من أخرجها فقد أدى ما عليه وخرج من التبعية بين يدي الله جل وعلا. والصاع مر بيانه في مواطن كثيرة، وهو نوع من الكيل معلوم له يعني سعة يوضع في هذا الشيء. نعم. وهو أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلين، ملء الكفين المعتدلين. وأما تحويل الصاع إلى الوزن، تحويل الكيل إلى الوزن، تحويل الصاع إلى الوزن، فإن هذا وارد عن الفقهاء أنهم يجعلونه بالرطل، يجعلونه بالرطل. ووجه ذلك أن الأرطال ونحوها هي من الأشياء التي أكثر تداولا، فيكون العلم بها ظاهرا. نعم. فيقولون حتى يكون أثبت له ويعني حتى لا ينسى حقيقته، حتى لا تنسى حقيقته. ولذلك في هذا الوقت لا تجدون الناس يتعاملون بالأصواع إلا شيئا نادرا، والأصواع محفوظة حتى إذا جاء وقت زكاة الفطر أخرجها الناس. وذكرنا أن التحويل من الكيل إلى الوزن إيش ممكن، لكن بشيء من التدقيق والضبط، لا بالإطلاق، لا بالإطلاق. لماذا؟ لأن ذكرنا أن الكيل طريقته العلم بالحجم يعني، أما الوزن فهو بالخفة والثقل، وبينهما فرق. فبناء على ذلك يقولون لو جعل في الصاع شيء يعني مثلا شعير يكون له وزن لو وزنه، ولو جعلنا فيه شيء آخر كقطن أو غيره يكون له وزن آخر، فيختلفان في وزنهما. فلذلك إذا أردنا التحويل من الوزن إلى الكيل، من الكيل إلى الوزن، فينبغي ذلك أن يكون إيش مقيدا، بأن نقول بأن الصاع من البر يساوي كذا، أو أن الصاع من البر من المتوسط الحبة أو من نوع كذا وكذا يساوي بالوزن كذا، وأن الصاع من التمر إذا كان التمر كذا وكذا بحيث يضبط بنوع أو حال فإنه يساوي كذا وكذا، فهذا أضبط. نسيت أنا كم ذكر الفقهاء ما يساوي بالأرطال، لكن هل قالوا خمسة أرطال وثلث أو نحو ذلك بالعراقي؟ وكان الرطل العراقي هو من أشهر ما يتعاطاه الناس ويتداولونه. نعم. أظن أن خمسة أرطال وثلث أو نحو منها. نعم. وقريب إذا قلنا بأن الرطل يعني يعني أقل من أكثر من نصف كيلو، وقلنا بأن الوزن للصاع من البر كيلوين ونصف أو قريبا منها، فقد يكون قريبا من مما ذكرنا. نعم، إذن هنا هذه الأشياء الخمسة. قال أو دقيقهما أو سويقهما، يعني سواء أخرج من البر نفسه أو مما آل إليه البر من دقيق أو سويق، من دقيق أو سويق. نعم، قال هل يجوز إخراج واحد من هذه الخمسة على سبيل التنويع، يعني من شاء أخرج من هذا أو هذا أو هذا، أو لها ترتيب؟ أولا قبل أن هذا، ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ كثيرا ما تسمعون هذا نعم يوسف، كيف يصلح الأكل؟ أنت تعرف هل تقوله عن علم أو توقع؟ طيب، نعم أحسنت. هو الدقيق هو البر المطحون، إذا طحن سمي دقيقا. أما السويق هو أن يكون يعني إما جعل يعني في النار، يعني أخذ نصيبا من النار كما عبر عنه زميلكم، فإذا أصابته النار سمي سويقا، فإذا أصابته النار سمي سويقا. فيقولون بأنه يعني لم يخرج عن حالته من كونه برا، وأنواع الاستفادة منه كذلك باقية على حالها، فلم يخرج عن حقيقته. نعم، حقيقة ظاهر كلامه أن هذه الأشياء على سبيل التنويع، لكنهم جعلوها على نحوين. فالحنابلة رحمهم الله يعني يجعلون أنه لا يجوز إخراج الأقط إلا عند تعذر الأنواع الأخرى. لماذا؟ يقولون لأن الأقط ليس مما تجب فيه الزكاة، وأيضا يجعلون أن بعضها أولى من بعض، فهل الأولى البر أو الأولى التمر؟ عند الحنابلة أن التمر أولى، يقولون لأنه أسهل في المؤونة والأكل والطيب، ولأن هذا هو الذي أخرجه الصحابة، ولأن هذا هو الذي أخرجه الصحابة كما جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره. ثم يليه البر ولا شك، والبر إن لم يكن يعني بعده، إن لم يكن مثله أو قبله لن يكون إلا بعده مباشرة، لأن البر يحتاج إليه الناس ويقتاتون به ويعتمدون عليه في كثير من أطعمتهم. نعم، ثم سائغها. والقول بأن الأقط لا يصح إلا عند تعذر غيره يعني فيه شيء من التكلف، لأن ظاهر ما جاء في السنة جواز ذلك على حد سواء بدون ما دليل يدل على أن بعضها أولى من بعض. هل يجوز إخراج غيرها؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن عدم هذه الخمسة أجزاء، إذا عدمت هذه الخمسة فإنه يجوز أن يخرج من قوت البلد، أن يخرج من قوت البلد كالأرز ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعاما صاعا من طعام، فقالوا ما كان يطعم مما يقتاته الناس ويحتاجون إليه فهو محصل لذلك. قال: كل حب وثمر يقتات، يعني من الحب والثمر، لأنها هي التي جاء نحو منها دل عليه الدليل، فكان القياس على ما شابهها، والذي يشابهها هو الحب والثمر الذي يقتات. ومعنى يقتات مر معنا في باب زكاة الثمار، الحبوب والثمار، يعني أن يجعل قوتا أن يعتمد عليه الإنسان في أكله، لا فاكهة يتفكه بها ولا يستطيع أن يعتمد عليها. الفرق بينهما يعني لو كان عند الإنسان تمر وأكله أليس يكفيه طيلة يومه؟ لكن لو كان عند الإنسان مثلا برتقال هل يمكن أن يكفي ويقوم به عوده؟ لا. فقالوا إذن هذا الفرق بين ما يقتات وما لا وما لا يقتات. هذا إذن واضح، إذا عدمت هذه الخمسة جاز غيرها. لكن إذا لم تعدم هل يخرج غيرها أو لا؟ ظاهر كلام الحنابلة هنا أنه لا يجوز، وأن الخمسة هي التي دل عليها الدليل فيقتصر عليها ولا ينتقل منها، ولا ينتقل منها. ولا شك أنها هي التي جاء بها النص. لكن في رواية ثانية عن أحمد، وهي التي عليها الفتية، جواز إخراجه من قوت البلد، من غالب قوت البلد. فالبلد الذين يقتاتون الدخون يخرجوا من الدخون، والبلد الذي يقتاتون الأرز يخرجون من الأرز، وهكذا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر زكاة الفطر، قال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، والطعام كله مطعوم وما يطعم. فقالوا أيضا بأنه جاء أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، وإعطاهم من قوت البلد هو إغناء لهم، بل ربما كان إعطاؤهم من هذه الأقوات ما لا يحصل به المقصود، ويعطاهم من قوت البلد يحصل به المقصود. فلا أقل من أن يقال بأن ذلك جائز، فلا أقل من أن يقال بأن ذلك جائز. واضح؟ واضح الاستدلال بهذا؟ يعني لو أعطينا التمر في بلد لم يعرفوا التمر، أو لا، في الغالب أنهم لا يعتمدون في أكلهم وشربهم على في أكلهم وطعامهم على الأرز، فإن قد لا يستفيد منه، أليس كذلك؟ لكن إعطاؤهم من قوت البلد لا شك أنه أنفع. فلأجل هذا قالوا بأن هذا صحيح، وهذا ما انتصر له ابن تيمية، ويعني عليه الفتية عند مشايخنا، وعليه العمل عند الناس في هذا الوقت. في هذا الوقت بل ذهب السعدي رحمه الله إلى ما هو أشد من ذلك، وقال بأنه إذا لم يكن قوتا للبلد لم يصح، حتى ولو كان من الأصناف الخمسة. وهذا فيه شيء، يعني القول هذا يعني، لكن ذهب إلى أصل العلة، وأن العلة هو أن يغنون عن المسألة في ذلك اليوم. هنا القيمة، هل تخرج القيمة أو لا تخرج القيمة؟ هذه مسألة ستحتاج إلى تفصيل، وليتنا ذكرناها يعني فيما مضى جاء لها ذكر، لكن فات علينا ذكرها. لكن لن نذكرها الآن لأن أظن الوقت الأذان قارب، بس ذكرونا أن نذكرها قبل أن ننهي هذا الكتاب، وإن شاء الله سيأتي لها حديث وافي فيما يتعلق بزكاة الفطر وما يتعلق بغيرها. قال لا معيب ولا خبز. أما المعيب فإن الله جل وعلا قد بيّن أنه لا ينبغي أن يخرج في الزكاة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في أول الآية من طيبات ما كسبتم. فلا يخرج الإنسان معيبا، لا يخرج الإنسان معيبا، لأن هذا خلاف قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يملك لا يملك إلا ذاك، فإنه يخرج مما يملك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا خبز، وذلك أراد بالتنبيه على ذلك أنه ما كان أصله هذه الأشياء لكن خرج عن أصله فإنه غير جائز. فإن الخبز أصله بر أو شعير، أليس كذلك؟ فلكنه صار انتقل من ذلك الجنس إلى جنس آخر، فلا يكون جائزا، لأنه يختلف في حصول الاقتيات به وفي حصول الادخار له ونحو ذلك. فبناء عليه قالوا بأنه وإن كان أصله برا فإنه انتقل عن حقيقته. بناء على ذلك ما يسمى بالمعكرونة أو المكرونة يسميها الناس، أصلها ماذا؟ هي قمح. هل تكون جائز إخراجها في زكاة الفطر. نعم كيف؟ ليش؟ لكن هي قوت أو ليست بقوت؟ قوت، وهي أصلها أصل الـ 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 يعني أصلها هي البر حقيقة، هي ولا تخرج عن كونها أيضا مكيلة أو موزونة كما هو. فربما نقول بأنها خرجت عن كونها يعني في عن أصلها من البر كما خرج الخبز، لكنها تدخل من باب قوت البلد، من إذا كانت غالبة قوت البلد. كما أن يعني لا يمكن القول بأنها خرجت، لأنهم تجويزهم للدقيق ونحوه والسوير يعني مبق لها. على كل حال هي محل تردد، محل تردد، لعلنا أيضا أن نزداد مراجعة لها ونذكرها في الدرس القادم، وأرجو أن لا ننسى، أسأل الله الإعانة. نعم. قال ويجوز، نعم، قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. إذا قلنا بأنها تخرج فإنه يخرجها على حسب ما تهيأ له، وليس في لذلك حد محدود أو شيء مخصوص. فقبل أن نذكر هذه المسألة، فزكاة الفطر هي كأنواع الزكاة الأخرى، محلها الفقراء والمساكين ومن جاء في حكمهم ممن يأتي ممن يذكرهم الفقراء رحمهم الله، ونص عليهم الله جل وعلا في كتابه من أهل الزكاة، ممن يكونون أهلا للزكاة، وسيأتي ما يتعلق بذلك على شيء من التفصيل. نعم. قال ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يعني ليس بلازم أن يبقى الصاع صاعا يعطى لواحد ولا يفرق بين اثنين، بل قد يعطى الفقير الواحد 10 أصواع، يعني زكاة أناس كثير، والعكس بالعكس، قد يعطى الجماعة من الفقراء صاعا يقتسمونه بينهم، لأنه لم يأتي في ذلك حد يحد ولا شيء يخص، فكان الأمر مطلقا. ومرد ذلك إلى تحصيل الإغناء في ذلك اليوم، فيلحظ هذا. لكنه لو حصل سوى ذلك، يعني واحد عنده زكاة صاعين وجاء إلى بيت فيه 20 شخصا، نقول لا يجوز لك أن تعطي هذين الصاعين لهذه المجموعة لأنه لا يحصل لهم الإغناء، لا، بل نقول بأنها زكاة يصح إعطاؤها. ولو جاء إنسان زكاته 50 صاعا، نعم، فبذلها لشخص واحد، نقول لا، هذا إغناء له وزيادة، لا، المقصود حاصل بالإغناء له وما زاد فإنه لا بأس، لكن تنويعها بحسب أكثر حاجة لا شك أنه أتم وأكمل. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، لأن أظن الأذان وصل، كم بقي؟ إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن بودنا الحقيقة أن ننهي كتاب الصيام قبل نهاية الفصل، لنقف على كتاب المناسك، فرتبوا على ذلك أنفسكم، نسأل الله الإعانة، حتى ولو احتجنا يوم من الأيام أننا نستعيض عن بعض الدروس التي قد فاتت، يعني نسأل الله الإعانة. نعم.